الأصل في وجود الإنسان والأصل في تكوين الإنسان. أما الفقرة الثالثة وذي القربى واليتامى والمساكين، هذه الجملة عطف، وذي القربى عطف على الوالدين، فيكون أمرا بالإحسان إليهم. وإذا تدبرنا هذه النماذج الثلاثة، ذي القربى واليتامى والمساكين، نجد أن الآية قدمت القربى أولا لأنها تأتي مباشرة بعد الوالدين، لما فيها من صلة الرحم التي يجب أن تحفظ وتصان. وقد أوصت الكتب السماوية جميعا بالقربى، والقرآن الكريم أكد على صيانة تلك الرابطة المقدسة لتكون القاعدة هي الإحسان في التعامل مع الأقرباء، من أجل أن تتكون النواة الاجتماعية المتماسكة المتمثلة بالأسرة والقبيلة والعشيرة، لا من منطلق قبلي وعشائري، بل من منطلق إسلامي. فالقرآن يدعو إلى التماسك القربي، ويحذر من أن يكون هذا التماسك على أساس النعرات العشائرية والقبائلية. ولهذا نراه في بعض الآيات المباركة يحذرنا تحذيرا كبيرا من تلك العلائق الخاطئة التي تكون على حساب الرسالة وعلى حساب العقيدة والمبدأ، كما جاء في سورة الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فلا تكون مراعاة العلائق الرحمية والقرابة على حساب العدل وعلى حساب الحق، مما يجعل الإنسان يعيش الولاء لأعداء الله بحجة أنهم أقرباء وأنهم صلة رحم. والقرآن قد أوصانا بصلة الرحم وبصلة القربى، فلا بد من مراعاة ذلك. هذا كلام خاطئ، لأن القرآن عندما أوصانا بذي القربى هناك شروط وهناك مواصفات لهذه العلاقة، فلا تكون على حساب الإسلام، ولا تكون على حساب المبدأ، ولا تكون كذلك على حساب العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لأن الإنسان عندما ينحرف عن هذا المبدأ ويكون ضد العدل من أجل أن يحقق المكاسب لقرابته، من أجل أن يجعل الحق يدور مع قبيلته ومع عشيرته، كما قال ذلك الشاعر الجاهلي: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا طبعا مبدأ جاهلي خاطئ. هذا الشاعر يقول: أنا مجرد إنسان ينتمي إلى قبيلة غزية، وهذه القبيلة مهما كانت فيجب أن أكون أنا كذلك. هذا مبدأ خاطئ. وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا مبدأ يرفضه القرآن الكريم ويرفضه الإسلام العظيم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا من هذا المنطلق يجب أن تكون العلاقة القربية قائمة على أساس الإحسان، القائم على أساس الإسلام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. انظر إلى هاتين الآيتين المباركتين في سورة التوبة تحدد العلاقة الصحيحة مع القربى، لأن الإحسان بذي القربى لا يعني أن ترضى بظلمهم، لا يعني أن ترضى بسيئاتهم، بل على العكس أن تبدأ بالنصيحة وتبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم، فهذا ليس ضد الإحسان وليس ضد القول الحسن، وإنما على العكس من ذلك، هذا مصداق من مصاديق الإحسان. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني حتى لو كان المقابل من أخص المقربين إليك وتراه على الشرك وعلى الباطل، فيجب عليك أن تقوم بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو منطق الإحسان في التعامل مع الآخرين. هكذا يرسم لنا القرآن الكريم الاتجاه السليم في العلاقة مع القربة، رغم تأكيده على صلة القربة وصلة الرحم. ففي سورة الإسراء نقرأ: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي سورة البقرة: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وفي سورة النساء: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وهنا لا بد من الالتفات إلى ملاحظة في الترتيب القرآني، فإننا نجد الآيات المباركة تقدم أولا القربى ثم اليتامى ثم المساكين، وهذا الترتيب له دلالاته الكبيرة وله إيحاءاته العميقة التي يجب أن نتدبرها وأن نعيشها وأن نلحظها ونحن نتدبر القرآن الكريم. فإن في الترتيب في الآيات المباركة له دلالات كبيرة وله معاني عظيمة وله إيحاءات عميقة، فينبغي أن نتدبر هذا السياق القرآني المبارك، فتجد القرآن دائما يقدم الوالدين ثم يقدم القربى ثم يقدم بعد ذلك المساكين وبعد ذلك وقبل المساكين اليتامى. وهنا لا بد أن نتدبر هذا الترتيب لأن له الدلالات الكبيرة والإيحاءات العميقة في تعاملنا مع الآخر، لأن الآخر قد يكون أبا أو أما، وقد يكون أخا، وقد يكون عما، وقد يكون صديقا، وهذا الصديق وهذا القريب قد يكون مسكينا وقد يكون يتيما، فهناك ينبغي أن نعيش الوعي الصحيح في التعامل مع تلك النماذج من خلال التعامل في تقديم المساعدات ومعرفة الأولويات، وسنتحدث عن طبيعة هذه الأولويات في السياق القرآني وخصوصا في هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
البيان الحسيني. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي،
وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا.
أيها الأخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بالمصاب الجلل الذي حل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن كانت مقدماته تحكي إصرار السلطة الأموية على أخذ البيعة بالقوة والعنف والتهديد من الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فأبى وعرف بأنه من أهل بيت النبوة وأن يزيد معلن بالفسق، وقال عليه السلام لوالي يزيد على المدينة الوليد بن عتبة: ومثلي لا يبايع مثله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين وأولاده وأصحابه. أيها الأخوة والأخوات، كان مروان بن الحكم يصر ويلح على أخذ البيعة من الإمام الحسين عليه السلام مرة بالتهديد فخاب وقد حقره الإمام، ومرة أخرى بالترغيب فاسترجع الحسين وقال لمروان: على الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه. وقد رآه أهل المدينة على المنبر فلم يبقروا بطنه، فابتلاهم الله بيزيد الفاسق.
وهكذا يضع الإمام أبو عبد الله عليه السلام إشارات واضحة حول الحاكمية الإسلامية ومشروعيتها، فآل أبي سفيان حرمت عليهم الخلافة إذ هم من الطلقاء بعد فتح مكة على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا حق لهم في حكم ولا إمرة على رقاب المسلمين، بل هم من صدر فيهم الحكم ببقر بطونهم إذا تجرؤوا وانتهبوا السلطة الإسلامية ونزوا على منبر الخلافة أو صعدوا على منبر النبوة، فذلك مخصوص بأوصيائه لا غير. كتب ابن أعثم الكوفي في كتابه الفتوح أن عبد الله بن الزبير سأل الإمام الحسين عليه السلام يوما: ما ترى أن تصنع إن دعيت إلى بيعة يزيد؟ فأجاب: أصنع أني لا أبايع له أبدا، لأن الأمر إنما كان لي من بعد أخي الحسن عليه السلام، إلى أن قال له: انظر أني أبايع ليزيد، ويزيد رجل فاسق معلن بالفسق، يشرب الخمر ويلعب بالكلاب والفهود، ويبغض بقية آل الرسول، لا والله لا يكون ذلك أبدا.
نعم مستمعينا الكرام، وكما تلاحظون فإن كلمات مولانا الإمام الحسين عليه السلام صريحة في رفضه الحازم لمبايعة يزيد خليفة للمسلمين، فلماذا اتخذ هذا الموقف رغم أن أخاه الإمام الحسن عليه السلام كان قد صالح معاوية والد يزيد؟ الإجابة عن هذا السؤال نستمع لها من ضيف هذه الحلقة من برنامج البيان الحسيني، الدكتور عبد الناصر الجبري، عميد كلية الدعوة الإسلامية من بيروت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عندما نقرأ فترة تاريخية من تاريخ الإسلام، ولا سيما ما بين الخلافة الراشدة ثم الانتقال إلى الدولة الأموية، لنجد هناك حلقات بالحقيقة غير مكتملة، وحلقات مهمة من تاريخ أمتنا، وحلقات تبقى لنا نبراسا نقتدي بها. فعندما نلاحظ أن الإمام الحسين رفض المبايعة ليزيد، مع أن الإمام الحسن بايع معاوية للخلافة، نجد أن الإمام الحسن كانت ظروفه تختلف عن ظروف الإمام الحسين. الإمام الحسن عندما بايع معاوية بايعه على أن يكون ولي العهد الإمام الحسين أولا. ثانيا، أن الإمام الحسن لاحظ وشاهد ما عاناه المسلمون من فرقة وحرب خلال موقعة الجمل أو خلال موقعة الصفين، وكان لهما الأثر البالغ على نفسه بسبب الدماء التي أريقت في تلك الفترة من أجل الحكومة. وكذلك الإمام الحسن كان قد رأى أن وحدة الأمة مقدمة على أن يكون خليفة في تلك الفترة. وأما الإمام الحسين، أنا لا أريد أن أتكلم عن الشخصية، أريد أن أتكلم عن أمور تتعلق بالبيعة. أما موضوع الشخصانية أو صفات السلطان يختلف، لا أريد أن أدخل فيها. إنما الإمام الحسين عليه السلام الله خاف أن يتحول، وأراد أن يصحح المسلكي الحاكمي في تلك الوقت. قال: إنما أريد أن أخرج للإصلاح في أمة جدي. فإذا هو خاف أن تتحول السلطنة إلى ملك عضوض، كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار عليه الصلاة والسلام، إنما الخلافة 40 ثم تتحول إلى ملك عضوض. فرفض الإمام الحسين أن تتكرس الخلافة لتصبح بعد ذلك وراثة، كما كان في عهد الرومان أو في عهد الفرس. وكذلك الإمام الحسين إن لم يخرج لسكت العلماء طيلة التاريخ، لقالوا: نحن نرى التحولات والانعطافات الخطرة في الأمة، ولم يخرج أحد ليأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فكان الإمام الحسين إماما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مرحلة سياسية خطرة من تاريخ هذه الأمة الإسلامية. وكذلك الإمام الحسين قد نص أن يكون خليفة بعد معاوية، كما أشار بذلك الاتفاق بين الإمام الحسن ومعاوية بن أبي سفيان. وكذلك نلاحظ أن الإمام الحسين رفض أن تستكين الأمة لإجراءات خطرة بحجة أن البيعة حصلت أو تمت، فإنما أراد مسيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي لا تتحول الخلافة من خلافة إلى ملك عضوض. والحمد لله رب العالمين. هذه أهم المسائل التي أراها في هذا الوقت القصير المعطى إليه.
نشكر الدكتور عبد الناصر الجبري عميد كلية الدعوة الإسلامية من بيروت على هذه التوضيحات، ونشكر لكم أحباءنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران طيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج البيان الحسيني.
نلبيه يا حسين من زور وشاف الراس، ثانيك ناديك ليش تأخر عباس. نلبيه يا حسين من زور وشاف الراس، ثانيك ناديك ليش تأخر عباس. ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس. ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس.
على سكنا يا صيوان داري اعتذر منك يا بويا وادري مقبول اعتذاري بسبب لحش متعلم من العطش وبقلبي ناري وراح عني وانتظرته حتى مليت انتظاري. مليت ظليت انطر واحسب لحظات.
ايها الاخوة والاخوات، بث الامام الحسين عليه السلام عقيدة الاسلام الحق حول الخلافة والخليفة قبل ان يتحرك نحو كربلاء، فكان الوعي أولاً والإلزام ثانياً والتكليف ثالثاً، فما بقي عذر لعاذر.
وقد رفض عليه السلام يزيد وبيعته الباطلة، وثبت البيعة الحقة لمن يجب أن تكون وعلى من تكون، وتلك هي الإمامة التي تعقب النبوة، لئلا يتحير المسلمون في أمورهم أو يضل ضعاف القلوب والعقول عن سبيل الإسلام، ولئلا يقفز عشاق السلطة فيغتصب المقامات والرتب التي جعلها الله لأوليائه خلفاء رسول الله.
فالإمامة يعرفها الإمام الرضا عليه السلام بقوله: إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. وفي الإمام يقول عليه السلام معرفا أيضا: الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
نعم، وقبل ذلك كان الإمام الحسين عليه السلام قد كتب في كتاب له جوابا لأهل مكة قال فيه: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والداين بالحق والحابس نفسه على ذات الله، فأين هذا يا ترى من يزيد وجرائمه العظمى؟
مستمعينا مستمعاتنا، روى الطبري في تاريخه عن المنذر بن الزبير أن يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر ويسكر، وكتب المسعودي في مروج الذهب أن ليزيد أخبارا عجيبة ومثالب كثيرة، منها شرب الخمر وقتل ابن بنت رسول الله ولعن الوصي وهدم البيت الحرام وإحراقه وسفك الدماء والفسق والفجور. وأخرج ابن قتيبة في الإمامة والسياسة عن عتبة بن مسعود أنه قال: يزيد يشرب الخمر ويلهو بالقيان ويستهتر بالفواحش.
كما ذكر المؤرخون وأصحاب السير أن يزيد كان مغرما بالصيد لاهيا به، وكان يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب والخلال المنسوجة منه، ويهب لكل كلب عبدا يخدمه، كما كان له قرد يلاعبه حتى أصبح سببا في هلاكه وهو مخمور. وتلك واقعة الحرة تشهد ليزيد أنه قتل فيها الآلاف، وفيهم 700 من الصحابة، و1700 من أولاد الصحابة، و700 من القراء سوى النساء والصبيان. وقد أباح المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله لجيشه نهبا وإحراقا وهتكا للأعراض.
نعم، هكذا ذكر ابن الوردي في المختصر من أخبار البشر، وابن الأثير في الكامل من التاريخ، واليعقوبي في تاريخه، والذهبي في تاريخ الإسلام، وغيرهم وغيرها من أفعاله الشنيعة. وقد هتك الحرمات وأهان المقدسات وملأ السجون بالأبرياء والنساء البائسات، فما ينتظر وكيف تطاق الحياة بعد هذا وذاك؟
نعم مستمعينا الأفاضل، لقد كانت النهضة الحسينية الشريفة استجابة لأمر الله تعالى، فكان لابد من القيام لله جل وعلا وتقبيح الظلم والظالمين والفساد والمفسدين وبيان الحقائق، وإن كلف ذلك أنفسا غالية ودماء زاكية. ولم يكن لهذا الأمر يومها إلا الحسين سيد شباب أهل الجنة صلوات ربنا عليه، وقد آل مسيره المقدس إلى الفاجعة العظمى بشهادته على تلك الحالة. وإن أقر العدو أن الحسين هو الأطهر صاحب العصمة العليا، فقد قال معاوية يوما لابنه يزيد: ما عسيت أن أعيب حسينا، فوالله ما أرى للعيب فيه موضعا. أجل، ولكن ذلك لم يمنعهما من الأمر بقتله عليه السلام وتنفيذه ومباشرته، فكانت الوقعة وكانت الفجعة.
وفجعة ما لها في الدهر ثانية، هانت لديها وإن جلت فجائعه.
ولوعة أضرمت في قلب كل شج، نارا بلذعتها صابت مدامعه.
للعين جف بسفع النار مدمعها، ولا الفؤاد خبى بالدمع سافعه.
كل الرزايا وإن جلت وقائعها تنسى، سوى الطفي لا تنسى فجائعه.
نخلص إذن مستمعينا الأفاضل إلى نتيجة محورية، هي أن النهضة الحسينية المباركة اشتملت على بيان تاريخي موقع بدم الشهادة، يعرف المسلمين بمختلف أجيالهم على مواصفات من ينبغي أن يبايعوا خليفة وحاكما لهم، وكذلك على صفات من ينبغي أن يبعدوه عن منصب الخلافة وأي شكل من أشكال الحكومة عليهم.
وعند هذه النقطة أعزائي المستمعين ننهي لقاءنا بكم ضمن هذه الحلقة من برنامج البيان الحسيني، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
خدمتي وين ما ضايع يم الحسين كل تعبي وخدمتي وين ما ضايع يم الحسين يا فرض الخدامة واجب والعلامة كل أمة بإمامة يا تقوى الكل ناس يا العايش بنفاس خدامك كل هاي الخدام نسمعها بكل عام تحسبها الأيام أيامك نهتفن بقوياك ما نقدر ننسى كل دمعة ذكراك ويتامك ننسى المفجوع جمرة بين ضلوع نطفيها من دموع لخيامة دمع خدام ينزل لو انت تدري إلك العين تهمل دمع عذري يا كل مومات ومنك خذت فكري أعيش وياك خادم أمل عمري يا العايش جن قمار ليل أيامي من السهر ويل ما عيش بندامة حسيت بسلامة كل أمة بإمامة ويل تعبي وخدمتي ويل يم الحسين يا فرض الخدامة واجب والعلامة كل أمة بإمامة من باجر تحتار بعمالك تختار لو جنة ولو نار تختار يوم تحس هواي فازل وزع ماي والقاصد مشاي لديارك الخادم سلطان يشفع للعنوان ويصير ميزان لكتارة تضبطنا الأملاك لو خادم سماك يحضر لك مولاك بسرارة يسر الكون والكون حمل معنى حمل يا درب الرحمة لله بمر منه خدم كل احنا مولاي لك صرنا نفوز بيوم ميعاد تجمعنا ما ظلي من الامل غير يكتب لي بكل عمر خير والخادم وسامة مذكور بكلامة كل أمة بإمامة كل تعبي وخدمتي ما ضايع يم الحسين يا فرض الخدامة واجب والعلامة كل أمة بإمامة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران اليمن التصدي والتحدي
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح
ساعة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. الهدنة اليمنية ومدى التزام الأطراف المعنية هو محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم وندعوكم لتكونوا معنا في هذا اللقاء. سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن ضيفنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في وقت يرى المراقبون في المنطقة أن تمديد الهدنة في اليمن إنما يأتي بالدرجة الأولى بدافع حماية المصالح الأمريكية وفي مقدمتها النفط السعودي، أعلن المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غوندنبرغ أن أطراف الأزمة في اليمن وافقت على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفقا للشروط ذاتها، وأن تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. وقال غوندنبرغ إنه في الأسابيع الماضية الأسابيع المقبلة سيكثف اتصالاته مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات جميع الأطراف في الهدنة التي من المفترض أن يوفر تمديدها آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح الطرق وزيادة عدد الرحلات الجوية من صنعاء وتدفق الوقود بانتظام إلى الحديدة. من جهته شدد الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء، مشيرا إلى أن معالجة القضايا الإنسانية عاجلا ضرورة للدخول في مراحل أكثر جدية وثباتا. ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجديد وحث الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل وتوسيع نطاق دفع الرواتب ويمهد الطريق لحل دائم للصراع بقيادة يمنية. بدوره رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن تمديد الهدنة في اليمن، واعتبر أن التكتل الأوروبي سيواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن، وحض الاتحاد الأوروبي الطرفين على الوفاء بالتزامهما بالهدنة ومواصلة العمل على وجه السرعة من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنودها. ومنذ عام 2015 عندما شن تحالف العدوان الحرب على اليمن، أخذ الاقتصاد اليمني وكذلك الخدمات الأساسية في الانهيار، ما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات، فيما يهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدفع مزيد من الناس إلى شفا المجاعة في وقت تجد فيه الأمم المتحدة نفسها مجبرة على خفض الحصص الغذائية في ظل نقص التمويل.
تقتل شعبي وتبالغ في الإجرام، والشعب الصامت يبدا توقيع الاستسلام. أمريكا تقتل شعبي وتبالغ في الإجرام، والشعب الصامت يبدا توقيع الاستسلام. جعلتنا أمريكا في قائمة الإعدام، لكن النصر لشعبي يا عاصفة الأزلام. هيهات هيهات الذلة منا لقفالات الأجسام، إن الموت لأمريكا والعزة للإسلام. أمريكا 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 تقتل شعبي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: الخليفة دواعش أحفاد بني أمية أعداء الله ورسوله والمؤمنين، لا يمكن الوثوق بآل سعود اليهود، لا دين لهم ولا ضمير ولا إنسانية، فهم مصاص دماء البشر. جرائم آل سعود عبيد أمريكا وإسرائيل لا تنسى ولا تغتفر. شكرا لأختنا فاطمة من العراق على مشاركتها في هذا اللقاء. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا بمشاركة نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تحالف العدوان الذي سعى لتمديد الهدنة للمرة الثالثة مع صنعاء لن يكون في وارد أن يحترم هذه الهدنة، وقد يتنصل من تنفيذ كامل بنودها فالأرصنة على سفن المشتقات النفطية التي تنفذها السفن الأمريكية، تحتجز أول سفينة نفط في أول أيام الهدنة، ومع يقيننا كذلك أن الأمم المتحدة ليس بمقدورها الضغط على تحالف العدوان بالالتزام بكامل بنود الهدنة الحالية، ولكننا كيمنيين وعلينا الله والرسول الإمام علي وأعلام آل البيت نثق بأن قيادتنا الثورية ممثلة بسيد العالم عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى والحكومة اليمنية في صنعاء قد أكد الجميع أن على العدوان الالتزام بهذه الهدنة التي لربما تكون الفرصة الأخيرة لتحالف العدوان، وإذا لم يتم تنفيذ هذه الهدنة فإن جيشنا ولجاننا الشعبية قد أعدوا العدة لما يلزم لتأديب هذا التحالف البغيض وتحرير كامل أراضي الجمهورية اليمنية وصنع السلام في اليمن وفي الإقليم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الهدنة اليمنية ومدى التزام الأطراف المعنية محور حديثنا في هذا اللقاء. معنا الأخ المستمع عبد القوي أبو هاشم من اليمن. حياك الله أخي أبو هاشم، أهلا بك، تفضل.
الله يحييك أخي محمد، أحييك وأحيي كل الطاقم في برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، نعم الهدنة والتداعيات أخي الكريم، الشعب اليمني اليوم أخذ قراره وأعطى الفرصة لدول العدوان من الهدنة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة، والآن نحن يبدو أن الهدنة الأخيرة التي نحل القيادة في صنعاء والجيش والجنة الشعبية لدول العدوان هذه الفرصة الأخيرة لدول العدوان إن لم يلتزموا بكل ما تم الاتفاق عليها، وإنما هي فرصة قدمت لهم على طبق من ذهب، وإن أخذوها خيرا وإن لم يأخذوها فجيشنا والجنة الشعبية حاضرون للرد والتصعيد من جديد، وخصوصا ونحن اليوم في تخرجات للدفع المستمرة، وأيضا الصناعات العسكرية اليوم هناك زخم كبير من الصناعات سواء على مستوى الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بالمئات بالملايين من التصنيع المستمر على جد المواساج، فإن جنح العدوان لسلم جنحنا، وإن لقوا يوم من أبينا نحن حاضرين وفاحثين ورشاشات سنة 77 في نهاية الأمر وفي نهاية المطاف لدول العدوان هي الفرصة الأخيرة، ونحن حاضرون في الميدان حاضرون في جبهات الأجور كرانا، وبإذن الله جل وعلا نحن على مشارف النصر الكبير العظيم بإذن الله، وفي عام الفتح وعام الانتصارات وعام الخير بإذن الله جل وعلا لأمتنا وأيضا لمحور المداومة بأكملها. التحية لك أخي محمد، لا أطيل عليك ونترك المجال لمن أراد أن يتواصل معكم. التحية لك ولكل العاملين في إذاعة طهران.
بارك الله فيكم. شكرا الأخ عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
شعبنا اليمني كان فعلا عندما بدأ هذا العدوان يعيش ظروفا صعبة، مشاكل سياسية كبيرة، ولكن مع كل ذلك له رصيده الإيماني، رصيده الأخلاقي، هويته المتأصلة، كرامته وعزته.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
هذا الشعب شعب مسلم، تتأصل هويته الإسلامية وتتأصل فيه الروحية الإيمانية، فهو شعب عندما بدأ هذا العدوان بكل وحشيته، بكل جبروته، بكل ما فيه من تدمير وقتل ووحشية وإجرام،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أهل سعود يقصفون المحارب شابة أقوى الأسلحة المحرمة دوليا.
هذا الشعب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وراهن على الله وتوكل على الله واعتمد على الله ووثق بالله سبحانه وتعالى وقرر الصمود انطلاقا من هذه الثقة، انطلاقا من هذه القيم.
ثماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وطبعا وصلتنا مساهمات كثيرة وإن شاء الله نقرأها. الأخ أبو قيس يقول: هل توجد جهة محايدة لمتابعة تطبيق الهدنة وانتظام الرحلات والوقود والمرتبات؟ هل توجد آلية ملزمة بوقت مزمن؟ نعم، هذه الأسئلة ربما نطرحها على ضيفنا في هذا اللقاء، اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن معنا عبر الهاتف. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بك سيد الكريم ولجميع المستمعين،
حياكم الله. سيد سيادة اللواء، ماذا يعني موافقة الإدارة الأمريكية على تمديد الهدنة في اليمن؟ هل هو حبا باليمن أو خوفا منه؟
سيد الكريم، الموضوع مناقض لهذا الطرح. هي من سعت للهدنة لأن المستفيد الوحيد من الأول أكثر من هذه الهدنة أكثر من اليمن وأكثر حتى من دول العدوان السعودية والإمارات. المستفيد الأكبر هي أمريكا ثم بريطانيا أوروبا إسرائيل، لأن الهدنة لم تأتي من فراغ. نحن صح لم نطلبها، هي أتت بعد عملية كسر الحصار الثانية التي أشعلت 6 مدن سعودية وقطعت إمدادات النفط، أغلب إنتاج السعودية ضربت في تلك الضربة. هم صح اعترفوا بضربة جدة الذي اعرضت عبر قنواتهم وعبر القنوات الأكبر العربية والجزيرة. لكن أتت بعد الضربة تلك المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي على عجالة وقدموا ذلك الطلب والتنازلات، تمت الهدنة للشهران الأولان ظنا منهم أن الحرب الأوكرانية الروسية مدتها لن تتجاوز الشهران ويريدون استقرار إمدادهم بالنفط واستقرار السوق العالمي للنفط والغاز، فكانت تلك الهدنة. أتت الهدنة الثانية يعني كان نفس الأحداث السابقة، لكن نتكلم إذا تكلمنا عن هذه الهدنة الثالثة. هذه كان العدو نفسه هو الأمريكي يريد أن تكون 6 أشهر. طبعا هم لا يريدون الخير لليمن، هم يريدوا أن تظل اليمن في المنطقة الضبابية أو في المنطقة الرمادية التي هي لا حرب لا سلم. إذن لماذا لا تكون يعني نؤسس بسلام دائم؟ هم لا يريدوا هذا على أمر، هم يريدوا فقط استراحة محارب ولوقف ضربات اليمن القاصمة على منشآت النفط في السعودية والإمارات. إذن العملية الثالثة كانت واضحة المعالم، وأعتقد أن العدو حتى قد كان من خلال التصريحات القيادة والمسؤولون والمحللون العسكريين، كان الجميع ولديهم ربما استخبارات وعملاء لا نستبعد أيضا هذا الأمر، كان يعلم علم اليقين أن قدراتنا قد بلغت إلى مستويات نستطيع أن نحقق فيها ربما ما يقعوا هم في مأزق ربما أكثر مما هم في مأزق الآن جراء الحصار أو العقوبات الكبيرة على روسيا. ربما عندما نقوم بضرب كل مناطق النفط أو إنتاج النفط وخطوط النقل والموانع المصدرة بحيث أنه لن تستطيع السعودية أن تصدر حتى برميل واحد، إذن 15 مليون برميل الآن التي تصدرها السعودية هي من تجعل أولئك رغم أنهم الآن في أزمة لكن خطفتها عنهم بالكثير، إذا قطعت هذه أؤكد لك أنهم سيكون لديهم أكبر أزمة ربما في تاريخهم، وربما أنهم سيعلنون الاستسلام للمحور الروسي الصيني الإيراني، ربما هذا الأمر وربما أنه سيكون من اليمن إذا ما ظل هناك تعنتات. كان الرأي العسكري سيد الكريم في اليمن، أتكلم عن الرأي العسكري بغض النظر عن رأي القيادة وما تراه، نحن مسلمون لقيادة الثورة لأن لها نظر ذات بعد لا نستطيع أن نفهمه، قيادة ربانية وقد علمنا ومن خلال التجارب ومن خلال التاريخ ومن خلال المواقف السابقة أنها ذات رؤية ثاقبة وإلى مديات لا نستطيع أن نصل إليها بتحليلاتنا، فلذا أنه نسلم تسليما كاملا لما رأته. لكن في الرأي العسكري الطبيعي نحن كنا ممتعظين ونريد أن ننتزع حقوق الشعب اليمني عبر القوة، لأنه وصلنا إلى مستويات في الجهازية القتالية وفي التسليح وفي تكامل المنظومة الاستراتيجية بحيث أنها تستطيع أن تتغلب على وسائط ودفاعات العدو في عقر داره ونحرمهم من الميزة التي تزودهم بذلك المال الكبير وتجعل من الاستقرار العالمي يعني ما يجعلهم يتغطرسون أكثر ويتمادون أكثر في ظلمهم سواء لنا أو لدول أخرى. فكان الطريقة الأسرع سيد الكريم كان يراها العسكريون أنها طريقة انتزاع الحبوب تجفيف منابع ضرب الموانع وخطوط النقل للنفط، وانتهت بدون حتى أن نلجأ إلى ضرب القواعد العسكرية أو للأهداف الحيوية الأخرى. فهنا نعم عندما كانت القيادة وافقت على الشهران ولم توافق على 6 أشهر نعتقد أنه أيضا الحرب
العقوبية. لكن سيادة اللواء عذرا على قطع كلامك، لكن ماذا يعني إذن إرسال الأمريكان المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات في وقت تقول واشنطن بأنها ترحب بتمديد الهدنة؟
سيد الكريم نعم هي لا نعلم هل الصفقة كان متفق عليها مسبقا، هل الأسلحة وصلت إلى السعودية والإمارات ثم تم الإعلان عنها، لا نعلم هذا الأمر، لكن في كلا الحالات لا تهمنا حقيقة لأنه يعني لم تضيف أكثر لنتائج إذا ما بدأت مواجهات أخرى لم تؤثر على طبيعة المعركة الاستراتيجية نهائيا، لأنه خلال المدة أو السنين الماضية وتبادل الضربات من قبلهم ومن قبلنا يعني تم اختبار كل ما لدينا من وسائط للدفاعات الجوية، ولن يعني الآن بحسب المتابعة والبحث ماذا وصلت إليه مثلا شركات لوكيد مارتن أو غيرها من تلك الشركات التي تصنع أنها ليس هناك ما يستطيع أو ما يعجز أسلحتنا أن تخترقه، نحن في تطوير وتحديث بفضل من الله سبحانه وتعالى وبالتعاون مع يعني المخلصين ومن يوجهون ومن هناك تعاون وثيق معهم في محور المنظومة، الجميع على تواصل مستمر بحيث أن المحور يظل هو متفوق يعني متفوق في إذا أراد أن يضرب ومتفوق حتى في دفاعات الجوية، إذا ما كان حصلت المواجهة وكنا نعتقد أنه ربما في أول دقيقة من نهاية الهدنة أنه سنقوم بالمبادرة ونبدأ بتلك الضربة، لأن لا نخشى أنه جمعوا أسلحة ب4 أو 5 مليارات سيد الكريم، إذا كان خلال 8 سنوات في تقرير لفريوم بولس أن مبيعات الأسلحة التي باعتها أمريكا وصلت إلى تريليون دولار. يعني إذا هذه الأسلحة هي تعتبر بالنسبة لنا كأكوام من الحديد جمعها السعودية ونشرتها بحيث أنها أصبحت أكبر دولة ربما في العالم شراء للسلاح. لكن هل استطاعت أن توقف ضرباتنا؟ لم تستطع. هل استطاعت أن تحمي آبار النفط أو محطات التوزيع أو حتى موانئها؟ لم تستطع. إذن يعني نعتقد أنها مجبرة أن تشتري الأسلحة، ولأن عجلة الصناعة العسكرية الأمريكية هي أصبحت الآن عامل النمو الوحيدة والأكبر في الولايات المتحدة. هذه هناك تقارير اقتصادية تؤكد هذا الأمر. فإذا ما
نعم. طيب يعني في هذا الوقت يعني إذا أردنا أن نسأل عن الدور الحقيقي الأمريكي في العدوان على اليمن، ما الذي يمكن أن نقوله؟ هل يصح القول بأن أمريكا تدير العدوان وأن السعودية والإمارات دورهما كما يقال بالمصطلح دور الكومبارس الذي يقوم بالتمثيل نيابة عن أمريكا؟
هذا سيدك هي الحقيقة والتي باتت واضحة لمن كان حتى لا يفهم هذا الأمر. نحن في اليمن قياداتنا منذ اللحظة الأولى وهي تؤكد أن العدوان أمريكي بريطاني إسرائيلي منذ اللحظة الأولى. لم نقول أن السعودية أو الإمارات هم العدو الأكبر، ولا هم عدو طبيعي للشعب اليمني نظرا ل العلاقات غير المنتظمة وطبيعة القلق من أن يكون هناك بجوارهم يمن قوي، لأن لهم نظام مختلف عميل ومتناهي مع المحور الصهيوني وبعض من خرط في الماسونية. يعني لا يمكن أن يستقيم أن تكون هناك علاقات طبيعية. فهم يخافون ويقومون بكل ما يستطيعون من أعمال، وحتى إذا بلغ يقومون بالاغتيالات، يقومون بضغط على شركات أخرى أن تأتي إلى اليمن. وأيضا إذا ما وصل الأمر إلى حد الخطر يقومون بترويع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، لأن الجميع هم ثلاثي، يعني هم من يسمعون ذلك القوة لهؤلاء ويوجهونهم. فقط عندما تقوم أمريكا بالضربة ستكون أمريكا هي من تحارب، لكن عندما تحارب أمريكا وتقدم الوجه القبيح عربي ومسلم، يعني هنا تقول أن الصراع هو بين هؤلاء، وثم تحوره أكثر وتقول أنه صراع يمني وإلى ذلك، اسمها تلبيس الحقائق، مغالطة في المصطلحات. مستفيدين من التحيز والدور الكبير للأمم المتحدة الذي يتمعن مع مشروعهم، ومستفيدين من الحالة الإعلامية والشبكات الإعلامية الكبيرة التي تغطي أي تمرير لمغالطاتهم أو لكذبهم. وهنا هذه تلك السياسة الآن كسرت بصمود الشعب اليمني بامتلاك القوة التي تستطيع أن تؤثر وتؤذي العدو الحقيقي الأمريكي البريطاني أو الأوروبي وغيره. إذن نحن كنا نعتقد أنه عندما نلتزم بالتوجيهات الإلهية وأعد لهم الثقافة من قوة ومن ثبات الخيط العبون لعدوكم.
طيب سيادة اللواء لو سمحت نتوقف لو سمحتم نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، الهدنة اليمنية ومدى التزام الأطراف المعنية، محور حديثنا في هذا اللقاء. قبل الحديث مع ضيفنا الكريم سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، قبل أن ينضم إلينا فتحت رسالة الأخ أبو قيس من اليمن، وجدت